بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقة فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، قال: اللهم لك الحمد على زانية، لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقة فوضع في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، قال: اللهم لك الحمد على غني، لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقة فوضع في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أتاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. هذا من فضل الله تبارك وتعالى، أن الإنسان إذا اجتهد وأخطأ أن أجره على الله تبارك وتعالى. يعني هذه الأمور خفية، قد يظن الإنسان هذا صادق أنه فقير، صادق في دعواه الفقر، فيتصدق عليه ويكون كاذبا، فأجره على الله. إذا تصدق على شخص يظن أنه من أهل الصدقة أو من أهل الزكاة فإنها تكون مقبولة والإثم على الكاذب. ولكن لا شك أنه في الزكاة ينبغي له أن يتحرى وأن لا يعطي المجهول يتحرى، لكن لو أعطى شخصا يظهر على حاله الفقر فإن ذمته بريئة وزكاته مقبولة، لكن الأفضل أن يتحرى وأن لا يعطي إلا من يعرف حاله. هذا فيه دليل على قبول الصدقة ولو وقعت في غير أهلها، لكن لا شك أنه مع عدم العلم بالحال. أما لو علم أن هذا غني وأعطاه زكاته فإنها لا تصح ولا تقبل. وكذلك لو ظن أنه غني وهو في يعني ظنه غنيا وهو فقير في الواقع فأعطاه فإنها لا تصح، لأن العبرة بما في ظن المكلف، لأنه متلاعب يظنه غني ويعطيه الزكاة يقول لا تصح، ولو كان في حقيقة الأمر أنه فقير، لأنه متلاعب حال إعطاء الزكاة، أنه يظن أنه غني وأعطاه الزكاة فلا تصح ولو كان فقيرا في باطن الأمر، لأنه متلاعب بإعطائه ولم يفعل ما وجب عليه. لكن لا شك أن الأفضل الإنسان أن يتحرى الأهل أهل الزكاة من الفقراء والمساكين وما شابههم من هؤلاء. والعلماء رحمه الله يعني مشهور عند الفقهاء أن من أخطأ في غني ظنه فقيرا أن زكاته مقبولة بالنسبة للزكاة الواجبة، وما عدا ذلك فإنه لا تقبل. لكن الصواب أنها تقبل، ولا فرق بين الفقير وبين غيره. لو ظن أن هذا ابن سبيل مثلا وأعطاه زكاته وهو في الحقيقة ليس كذلك فإنها تصح تقبل، فلا فرق بين أن يخطئ في ظنه أنه فقير أو في ظنه أنه ابن سبيل أو في من العاملين على الزكاة وما شابه ذلك. لكن العاملون يعطيهم الإيمان فلا يرد، لكن بالنسبة لأهل الزكاة كابن السبيل هذا من أهل الزكاة فأخطأ في شخص ظنه ابن سبيل، هل تقبل؟ أقول نعم، لا فرق بين أن يخطئ أنه فقير أو ابن سبيل، لأن الخطأ هنا مثل الخطأ هنا، لأن هذه أمور خفية. جاء إنسان ادعى أنه ابن سبيل وأعطاه فإنه تصح وتقبل، ولكن أشك أن الأفضل أن يتحرى. هذا يعني ذكر له علة القبول، لعل الزاني يستعف بعنزلها، صحيح قد يكون الحامل لها الفقر وقد يكون الحامل غير ذلك، لكن فيه احتمال، فلعلها ليس يقينا لكن لعلها إن كان الحامل لها على الزنا الفقر فإنها ستستعف بها، على الأقل لا تزني فترة معينة ما دام أن الصدقة عندها. وكذلك الغني لعله يعتبر، ليس بيقين يعتبر لكن فيه أمل، لعله يعتبر فينفق مما آتاه الله. كذلك السارق لعله يستعف به عن سرقته، إذا كان الحامل له على السرقة الفقر لعله يستعف بها عن سرقته. باب أجر الخازن الأمين. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي ما أمر به، فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفع الذي أمر له به أحد المتصدقين. يعني هذا فيه فضل الإعطاء، يعني إعطاء الصدقة كونه يكون وكيلا عن صاحب الزكاة ينفذ هذه الزكاة ويعطيها الفقير، فله نصيب من الأجر، مشارك في الأجر، لكن بهذا الشروط: الخازن يعني الذي يخزن المال لغيره، مثل أمين الصندوق أو الوكيل عن الغني. المسلم فالكافر لا أجر له، لا أجر له في الآخرة، لكن لو قدر أنه فعله لله حال الكفر ثم أسلم فإنه يكتب له ما فعله الكافر حال الكفر من أجل الله، ما فعله لله لا رياء ولا سمعة ولا لأجل دنيا، إذا فعله لله فإنه يكتب له بعد إسلامه، كما قال حكيم حزام رضي الله عنه: يا رسول الله رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة أو صدقة أو عتاقة فيها أجر، فقال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير. لأن المشرك قد يكون يعني يريد وجه الله في بعض الأعمال وإن كان كافرا، مثل حال الذين يعبدون الأموات، يذهبون إلى البدوي وزينب والحسين يصلون لله ويشركون، يعملون لله ويشركون معه غيره في بعض العبادات، فيدعو البدوي ويصلي لله ويصوم، قد يصوم اثنين والخميس لله. أنا أعرف واحد من المصريين يصوم اثنين والخميس ويحافظ على الصلاة ويروح للبدوي كل أسبوع يوم، يذهب إلى البدوي، يعني يرون أنه ما يعرف أنه شرك أو ما يتصور حقيقة الأمر، يعني خدع لبس عليه أن هذا ينفعك في الآخرة ويشفع لك، ويرى أن هذا مما يقرب إلى الله، كما قال المشركون: ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. لكن ليس المعذور، أن الشرك قد نص الله تعالى على تحريمه وعلى أنه مبطل للأعمال في آيات لا تحصى من كتاب الله، فالحجة قائمة ولو كان يعتقد أنه يقرب إلى الله، كما كان المشركون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعتقدون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا اعتقاد باطل، يجب عليه أن يتركه وأن يتوب منه، لكن المقصود أنه يدعو البدوي ويصوم الاثنين والخميس. هل صام الاثنين والخميس للبدوي ولا لله؟ صامها لله. طيب لو تاب من ذهاب إلى البدوي تحسب له الاثنين والخميس؟ ها؟ تكتب له؟ نعم تكتب له. هذا الأيام اللي كان يصومها سنين، هذا من رحمة الله وفضل الله تبارك وتعالى أنها تكتب له، إذا تاب زال المانع، لأنها ردت أعمال صالحة لله، ردت بسبب وجود المانع وهو الشرك، فإذا زال المانع قبلت لأن أعمال صالحة في ذاتها. لكن الأشياء التي كان يعملها لله ولغير الله في نفس الوقت هذه ما تقبل حتى لو تاب من الشرك، لأن هذا العمل المعين عمله لله ولغير الله معا فلا يقبل، كما لو مثلا تصدق أو نذر أوقافا لهذا القبر وما شابه ذلك، فهذه أعمال باطلة دخل فيها الشرك، لكن الأعمال التي لم يدخل فيها الشرك فإنها تقبل إذا تاب. إن الخازن المسلم الأمين، إذا لم يكن أمينا فإنه لا يؤجر. وغير الأمين يحتمل احتمالين: احتمال الأول أن يخون ويأخذ هذه الصدقات لنفسه، وهذا شك أنه أشد الأمرين، والأمر الثاني أن لا يأخذ لنفسه لكنه لا ينفذها كما أمر، يأمر بأن يضعها في الفقراء فيضع مثلا في بناء مسجد، هذا خلاف الأمانة. لا يجوز للمؤتمن على الصدقات أن يغير ما أمر به. إذا أعطي هذا المال قيل لو خذ هذا المال اطبع به كتب، لا يجوز له أن يضعه في بناء مسجد مثلا، أو يضعه في للفقراء أو للأيتام أو ما شابه ذلك. يعني لا يجوز للخازن أو للوكيل أن يجتهد ويغير ما أمر به، اللهم إلا إذا تعطلت الجهة الأولى ولا يمكن أن تنفذ، يصرف إلى جهة مقاربة إذا لم يستطع أن يرجع إلى المتصدق. كما لو جمع مالا لبناء مسجد معين ثم زاد المال ولا يمكن أن يراجع المتصدق لأنه لا يعرفه، جاء الناس تبرعوا ولا يعرفهم وزاد عندهم مال، ماذا يصنع به؟ يبني به مسجدا آخر أو يضع في بناء مسجد آخر، لكن ما يضعه في الأيتام مثلا، لا يضعه في مثل الجهة الأولى، يعني ينتقل إلى نفس الجهة لكن من معين إلى آخر لأنه أقرب ما يكون. وهذا يقع فيه بعض الناس يجتهد، إذا أعطاه شخص مالا قال ضعه في كذا، يقول والله يعني أنا سأضعه في أفضل باجتهاده، أنا سأضعه في شيء أفضل فيغير من كذا لكذا. بعض الناس يأتي تفطير صائمين في رمضان فيقول والله هذه زاد المال أو فيما هو أفضل من التفطير أضعه في تحسينات المسجد أو أضعه أصرفه للأيتام أو ما شابه ذلك. نقول لا يجوز للخازن أو الأمين أن يجتهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بالأمانة فلا يجوز أن يجتهد، لكن إذا رأى أن هذه الجهة أفضل يراجع صاحب المال إذا كان يعرفه، قل الله أنت أعطيتني كذا وكذا لهذه الجهة، ما رأيك تضع في جهة أفضل، هذه الجهة الثانية أفضل، فلا بد أن يرجع إلى صاحب المال. إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، وربما قال يعطي، معنى واحد لكن يدل على دقة وحرص الرواة على تحري اللفظ، ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا، هذه يعني تأكيدات، لأن الخازن قد يكون عنده شح أو حسد أو ما شابه ذلك، فإذا أمر لشخص بمال يستكثره، يقول والله أمرني صاحب المال نعطيه فلانا 10,000، هذه كثيرة فوق حاجتي، أعطيه 8 أعطيه 9 والألف أو 2000 أضعها أعطيها شخصا آخر أحوج منه، فربما أنه يغير بعض الشيء يعني ولو كان عن اجتهاد لا يجوز له، بل ينفذ ما أمر به كاملا فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، يعني حتى لو أعطاه شيء من المن والأذى لا يحصل له الأجر، لو قال والله أنت ما تستاهل هذه 10 لكن صاحب المال هو اللي قال لي أعطي 10، ولا لو أنا ما أعطيك 10 لكن خذ، هذا يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز ولا يحصل له الأجر، لأنه من على هذا الشخص وأذى، أو قال مثلا تعال بكرة، يعني يوجد هذا بعض المؤتمنين أو من يكون يعني مثلا يسمونه سكرتير أو مدير أعمال فلان من الأثرياء يتعب المتصدق عليه، إذا جاءه شخص مثلا يطلب منه بناء مسجد، هذا الخازن أو الوكيل أو الأمين يتصرف تلقاء نفسه، يقول تعال بكرة جيب الورقة الفلانية جيب كذا افعل كذا، وهذا يذهب ويأتي يبقى شهرا أو أكثر وهو في معاملات وذهاب وإياب، كلها اجتهاد من هذا الخازن، ولا صاحب المال لم يقل له ذلك فيتعبه بالذهاب والإياب، هذا يخرج عن كون أمينا. إذن الأمين هو الذي ينفذ ما أمر به بهذه الشروط فيعطيه كاملا موفرا، موفرا ربما تحتمل أن يعطيه دفعة واحدة، موفرا يعني وافرا يعني مجتمعا، ربما يعطيه كاملا لكن على دفعتين أو ثلاث، يعطيه النصف أو الثلث المرة هذه يقول تعال بعد كذا يوم، ثم يعطيه النصف الثاني، أو يقسم المال على ثلاث مرات، أعطاه كاملا لكن ليس موفرا جميعا، يعني يتعبه في الذهاب والإياب وأخر عليه دفع المال. كل هذا تصرفات من الخازن يأثم بها ويخرج عن الأمانة ويفوته الأجر، كل هذا بسبب شح ويعني سوء في من نفسه جعله يعني يفعل هذه الأفعال. لو قيل لماذا فعلت ما عنده حجة، لكن يقول والله كثير المال أو يستاهل أو كذا، ما لك علاقة بهذا، صاحب المال هو الأعلم بهذا، ما دام أمرك فالواجب عليك أن تنفذ. فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، المتصدق الأول صاحب المال وهذا المتصدق الثاني. وهنا قاعدة أن الدال على الخير كفاعدة، يعني من شارك بخير بدلالة أو بإعانة فله مثل أجر العامل، هذا ليس خاصا بالصدقة بل في كل أعمال الخير، الدال على الخير هذا لفظ عام. وكذلك حديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، إذا من أعان على طاعة فله مثل أجر الفاعل سواء كان مالا أو غير مال، هذه القاعدة وليس خاصا بالصدقة. هذا يدعو على فضل الله تبارك وتعالى وسعة أبواب الخير، وأن الإنسان لا يعدم خيرا إما بنفسه أو بمشاركة أو بدلالة فيكون كالفاعل. وجاء في السنن سنة أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العامل على الصدقة كالمجاهد في سبيل الله، يدل على فضل المشاركة في الصدقة ويعني الإعانة على إيصالها إلى الفقراء، سواء كان عند الإمام يعمل عند الإمام أو عند غير الإمام، هذا لفظ عام، العامل على الصدقة كالمجاهد في سبيل الله، يعني شخص مثلا تولى أموال تاجر أو غني من أغنياء، لأن الغني في الغالب أنه لا يستطيع أن يوزع زكاته بنفسه لأن قد تكون أموالا طائلة، فيحتاج لمن يعينه على إيصال هذه الزكاة إلى الفقراء والمساكين، فمن أعانه بأمانة وصدق فله مثل أجره ويكون أيضا كأنه من المجاهدين في سبيل الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، هذا شرط، كيف غير مفسدة؟ يعني أنها لا تسرف، تنفق من طعام بيتها، طعام البيت للزوج، الزوج هو في الغالب الذي يأتي بالطعام، فالإفساد أن تنفق ما يحتاج إليه الزوج والأولاد، هذا من الإفساد، فتنفق يعني ما جرت به العادة مما يزيد على الحاجة، أو الشيء الذي طبخ وزاد ولو ترك لفسد فتتصدق به لئلا يفسد وما شابه ذلك، لكن إذا أفسدت وتصدقت بإسراف فإنها تأثم غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك، الخازن يعني مثل الخادم مثلا تعمره تقول خذ هذا الطعام وأعطه الفقراء والمساكين، فذهب للخادم ودفعه للفقير، شارك في الصدقة ثلاثة: الزوج بكسبه، والمرأة بعمرها، والخادم بتنفيذه. إذن هذه الصدقة اشترك فيها ثلاثة، كلهم يجرون على هذه الصدقة، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. ليس معناه أنهم يتقاسمون الأجر، إذا كان هذه الصدقة أجرها 100 حسنة ليس معناه أن هذا يأخذ 33 و33 و33، لا، إنما هذا يأخذ 100 كاملة، وهذا يأخذ 100 وهذا يأخذ 100. هذا فضل الله تبارك وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. هذا ترغيب في المشاركة في الخير والتعاون على البر والتقوى. لكن في أحاديث يعني ظاهرها الإشكال، ستأتي: الأجر بينكما، أو الأجر بينما نصفين. هذه قد يظهر من يعني يفهم ظاهرها أن الأجر يقسم، يعني 150 للرجل زوج و50 للمرأة مثلا، لكن يجاب عن هذه الأحاديث: الأجر بينكما نصفين، يعني أن أجر هذا مثل أجر هذا، يعني على السوية، مثل ما أن النصف مساوي للنصف الثاني. ولا بد من هذا التأويل، لأن الأحاديث التي فيها أن الأجر كامل ظاهرة وكثيرة، مثل هذا الحديث: مثل من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، لو أجر غزوة، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، له أجر غزوة كاملة. فالأحاديث فيها بيان، أو فيها أن الأجر كامل، حديث كثيرة وصحيحة، وهذا اللائق بفضل الله وكرمه تبارك وتعالى. إذن حديث النصفين، الأجر بينكما نصفين، هذه تؤول بأن أجر هذا مساو لأجر هذا، كما أن النصف يساوي النصف الآخر. وعنها رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، يعني حدود إنفاق الزوجة، ذكر العلماء له ضوابط: الأول أن يكون بإذن صريح، هذا لا إشكال فيه. الثاني أن يكون بإذن عرفي، يعني جرت العادة والعرف بأن المرأة تصدق بما زاد من الطعام، ما طبخ وزاد عن الحاجة أنهم يتصدقون به، أو إذا جاء السائل تعطيه ما يتيسر من قليل من الخبز أو قليل من الرز أو ما شابه ذلك. وكان عادة الناس قديما، يعني أيام الفقر، أن السائل يطرق الباب ويعطى شيء من الطعام، يأتي بإناء فيعطونه فيه شيء من الطعام، يعطونه بعضهم فيه رز، بعضهم فيه سكر، بعضهم فيه شيء من الطعام أو خبز أو ما شابه ذلك من الطعام. جرت العادة بهذا، أن الفقير يطرق الباب ويأتي بإناء ويدفعه لأهل البيت فيعطونه. هنا جرت العادة بهذا، فلا يجب على الزوجة أن تستأذن الزوج. قد يأتي الفقير والزوج غائب ولا يمكن أن تستأذنه، وقد يشق الاستئذان كل مرة. فإذا علمت من حال الزوج أنه لا يبخل وأنه يحب ذلك فإنه يجوز. إذن لابد من إذن، إما لفظي أو إيش أو عرفي، جرى العرف والعادة بها. أما إذا شكت بقبول الزوج فلا يجوز لها أن تتصدق، لأنه لا يجوز أن يتصرف في مال الغير بدون إذن منه. إذا شكت أو كان الطعام ثمينا، يعني مثلا الزوج جاء بذبيحة وجاء الفقير وأرادت أن تعطيه قطعة من اللحم، ولا سيما إذا كانت كبيرة، فلا بد تستأذن الزوج إذا لم تجري العادة بإعطاء الطعام النفيس كاللحم وما شابه. إذا لا بد من إذن، إما لفظي أو عرفي. وهذا هو يعني المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: غير مفسدة. يعني إذا صدقت بغير إذن الزوج، بدون إذن لفظ ولا عرفي، فهي مفسدة، لأنها ضيعت ماله بدون إذنه، وهي صدقة تطوع ليست بواجبة، فلا يلزم الإنسان بصدقة لا تجب عليه شرعا. إذا أنفقت المرأة في بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله، وله مثله، يعني هذا أجر كامل وهذا كامل بما اكتسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. إذن هذا نص صريح أن أجر هذا لا ينقص شيئا من أجر هذا. ولو أخذنا بحديث الأجر بينكما نصفين لكان نقص، يعني هذه الصدقة أجرها 100 حسنة مثلا، وهذا أخذ 50 وهذا 50، هل نقص بعضهم من بعض شيئا؟ الجواب نعم، لأن هذا أخذ 50 وهذا 50، يعني نقصت 100، هذا نقص من هذا النصف وهذا مثل نقص من هذا النصف. إذن لابد أن تعول الحديث التي فيها النصفين بما يوافق هذه الحديث. وعن عمير مولى آب اللحم، يعني نذر ألا يأكل اللحم فسمي آبي اللحم، يعني رافض من الإباء والرفض، رافض آب اللحم. قال: كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتصدق من مالي موالي بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفا. يعني هذا حديث النصف لابد من تأويله، وهذا أيضا محمول على أن سيده لا يكره ذلك، يعني كما سبق أنه العرف يدل على أنه لا يكره. وعن عمير مولى آب اللحم قال: أمرني مولاي أن أقدد لحما، أي أشققه طولا. قال: فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: لما ضربته؟ قال: يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال: الأجر بينكما. يعني هذا يدل أنه تصدق بدون إذن لفظي أو عرفي فضربه، لأنه لم يأذن له ولم تجري العادة بأنه يتصدق باللحم فضربه لأجل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخ العبد، قال: صحيح أنت المخطئ، لماذا تصدق بغير إذن؟ لا، قال: دعا سيده، فلما ذكر السبب النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاتب العبد، لأنه ينبغي صاحب اللحم أو صاحب المال أن يقر الصدقة وأن يفرح بها، أنه جاءته خير، يعني زاده أجرا وخيرا. النبي عليه الصلاة والسلام رغب السيد في الصدقة ولم يعاتب العبد. هذا يؤخذ منه أن الإنسان إذا علم أن شخصا تصدق من ماله كزوجته أو خادمه أن لا يغضب ويقول: جزاك الله خير، لكن ثاني مرة لا تصدق. إذا كان ما يريد أن يتصدق بهذا النوع من المال، إذا اجتهد العبد أو يعني الخادم أو الزوجة وتصدق ثم أخبره يقول: جزاك الله خير، ثاني مرة لا تصدق، لأنه لا يفسد أجره، إذا رضي بهذه الصدقة صار له أجر وأثيب عليه. النبي عليه الصلاة والسلام رغب السيد في الأجر ولم يعاتب العبد مع أنه أخطأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. هذا علته الاستمتاع، لأن المرأة إذا صامت فوتت حق الزوج بالنهار وهو الاستمتاع، لذلك إذا منع الزوج زوجته من الصيام فينظر، إن كان من أجل استمتاع فله الحق وليس لها أن تصوم إلا بإذنه إذا كان حاضرا، أما إذا كان مسافرا فليس له المنع لأنه لا يستفيد شيئا. وأما إذا منعها لا لأجل الاستمتاع، بعض الناس يمنع زوجته حسدا أو كرها للدين ولا يحب أن تصوم لأنه يكره الدين ويعني يحسده على ذلك، وتعرف من حاله أنه لا يستمتع بها ولا وليس السبب والاستمتاع، فلها أن تصوم، أو على الأقل تصوم بدون أن تخبره، فإن يعني احتاجها فإنها تفطر، لأنه صيام نفل. العلة معقول، الحكم يدور مع علته، فإذا منعها لا لأجل استمتاع، وتعلم من حالها أنه منعها كرها للدين أو حسدا لها، فلها أن تصوم وليس له أن يمنعها. إذا منعها من أجل الاستمتاع فالحق له، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. يعني إذا مثلا أرادت أن تعزم امرأة من الجيران أو ما شابه ذلك تستأذنه، تقول فلانة ستأتي لي، هل عندك مانع أو توافق؟ لأن الزوج قد لا يريد أن تدخل بيته امرأة معينة، لأن امرأة سيئة أو امرأة صاحبة كلام نقل كلام وإفساد أو صاحبة معاصي، فلا تأذن في بيته إلا بإذنه، له الحق، هذا بيته وسلطانه، فليس لها أن تدخل أحدا بيته إلا بإذنه. وما أنفقت من كسبه من غير أمره، أي الأمر الصريح، فإن نصف أجره له. باب من جمع الصدقة وأعمال البر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، يعني زوجين يعني اثنين، كمثلا تصدق ببعيرين أو بشاتين أو درهمين أو ثوبين أو ما شابه ذلك، والمقصود أنه يعني أكثر من الصدقة، تصدق بأكثر من صدقة وليست صدقة واحدة، يعني المراد أنه مكثر من الصدقة، يعني من تصدق وأكثر، من أنفق زوجين في سبيل الله، يعني هل المراد به في سبيل الله في الجهاد أو في عموم في طاعة الله؟ الظاهر أنه يشمل الجميع أوجه البر، أنه ليس خاصا في الجهاد، إنما في سبيل الله أي في مرضاة الله وابتغاء وجه الله. نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، يعني هذا خير أقبل إليه، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. المشهور عند أهل العلم أن الذي يدعى من باب الصلاة هو الذي يكثر من الصلاة من النوافل، وحتى يكون أكثر أعماله الصلاة وكذلك الصدقة والصيام، وليس المراد أنه يصلي الفرض، لأن يعني المسلمين كلهم يصلون الفرض ويتصدقون الزكاة الواجبة ويصومون رمضان، لكن من كان من أهل الصيام أي كان مكثر من الصيام النوافل، من أهل الصدقة أي مكثر من الصدقة صدقة التطوع، فإن إذا غلب عليه هذا العمل دعي من هذا الباب. وكما هو الواقع هذا يغلب عليه كثرة الصلاة، هذا يغلب عليه كثرة الصيام، هذا